اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا مع كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمة الله عليه، وتوقفنا عند قوله: وجه يشبه المعنى الذي قبله. وجه يشبه المعنى الذي قبله، بمعنى أن الإمام الشافعي في هذه الأبواب القصيرة أو الفصول القصيرة يطرح معاني فيها نهي عام، ثم يستثنى هذا النهي أو ينحصر هذا النهي في حالة من عدة أحوال، أو يستثنى من هذا النهي أحوال فيها رخصة إلى آخره. وجه يشبه المعنى الذي قبله، ما الفرق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، وما بين إباحة النبي صلى الله عليه وسلم لبيع السلم؟ أليس السلم أيضا يبيع ما ليس عنده؟ فما الفرق ما بين لا تبع ما ليس عندك وما بين من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم وزن معلوم؟ يقول: أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء عن صفوان ابن موهب أنه أخبره عن عبد الله بن محمد ابن صيفي عن حكيم بن حزام أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أنبأ، ألم أخبر، أو ألم يبلغني، أو كما شاء الله من ذلك، أنك تبيع الطعام؟ قال حكيم: بلى يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعن طعاما حتى تشتريه. لا تبع طعاما ليس عندك مثلا، لا تبيعن طعاما حتى تشتريه وتستوفيه. أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء ذلك أيضا عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام أنه سمعه منه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا الثقة عن أيوب بن أبي تميمة عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندي، يعني بيع ما ليس عندك وليس بمضمون عليك، يعني لو هلك لا يكون في ضمانك. فلو أنك مثلا بعت الثلاجة التي في محل مصطفى، ثم هلكت هذه الثلاجة في محل مصطفى، الذي يضمنها مصطفى ليس أنت، فكيف تبيع شيئا لو هلك لست تضمنه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان، يعني من له ربح شيء فعليه ضمانه. أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون أو يسلفون، كلاهما صحيح، في التمر السنة والسنتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم. قال الشافعي: حفظي وأجل معلوم. وقال غيري: قد قال ما قلت، وقال: أو إلى أجل معلوم، كلاهما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كيف التوفيق ما بين لا تبع ما ليس عندك وما بين إباحة بيع السلف؟ في الأصل أنت تبيع شيء ليس أيضا إيه؟ ليس عندك. قال: فكان نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع المرء ما ليس عنده يحتمل أن يبيع ما ليس بحضرته، ركز. فكان نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع المرء ما ليس عنده، واحد، يحتمل أن يبيع ما ليس بحضرته، يراه المشتري كما يراه البائع عند تبايعهما فيه. هذا بيع ذمة أم بيع معين؟ بيع ذمة. أن يبيع ما ليس بحضرته، غير موجود، أنا أصف لك شيئا أبيعك إياه، ففي ذمتي هذا الشيء. قال: يراه المشتري كما يراه البائع. متى يراه؟ عند تبايعهما فيه. اثنين، ويحتمل أن يبيعه ما ليس عنده، ما ليس يملك بعينه. أبيعك هذا الكتاب الذي في يدي باسم مثلا، فلا يكون موصوفا مضمونا على البائع يؤخذ به ولا في ملكه، فيلزم أن يسلمه إليه بعينه، وغير هذين المعنيين. تاني، ويحتمل أن يبيعه ما ليس عنده، ما ليس يملك بعيني. أبيعك هذا الكتاب الذي في يدي باسم. إذن كده أنا لا أبيعك شيئا موصوفا مضمونا، أنا أبيعك هذا الشيء المعين، واضح؟ فلو جئتك بكتاب آخر مثل الذي في يدي باسم أنت تقول لي لا، أنت قلت لي سأبيعك هذا الكتاب الذي في يدي باسم، إذن هذا بيع إيه؟ معين، فلا يكون موصوفا مضمونا على البائع يؤخذ به ولا في ملكه، فيلزم أن يسلمه إليه بعينه. وكيف يسلمه بعينه وهو ليس يملكه؟ إذن نهي النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون هذا وأن يكون إيه؟ ذاك. هذا قريب من كلام ابن المنذر رحمة الله عليه. ابن المنذر كان يقول وبيع ما ليس عندك، يحتمل معنيين، أحدهما أن يقول أبيعك عبدا أو دارا معينة وهي غائبة. الدار أنت ما أنتش شايفها، تمام؟ أنا يعني أصفك إياها، فيشبه بيع الغرر لاحتمال أن تتلف أو لا يرضاها. إذا خد بالك أن بيع الذمة هنا له أكثر من صورة، صح؟ أنا أصف لك شيئا، هذا الشيء إن لم ينضبط بالصفة وتكون صفتي لك إياه كرؤيتك إياه، إذن هذا لا يجوز ويدخل في بيع الغرر. لكن لو كان ينضبط بالصفة ووصفي لك إياه كرؤيتك إياه، إذن يصح أن ينعقد عليه الإيه؟ العقد. ثانيهما أن يقول هذه الدار بكذا، اسمع، يقول هذه الدار أبيعك إياها بكذا على أن أشتريها لك من صاحبها. طب وانت ببيع حاجة أصلا مش بتاعتك ومعينة كمان، قلت قل له أجيب لك شقة 150 متر في الدور الثالث علوي تطل على النيل، خلاص يبقى جئته بها من ملك فلان بعد أن اشتريتها منه أو من ملك آخر، خلاص كبيع الإيه؟ السلام. يبقى إذن هنا يريد أن يقول الشافعي لا تبع ما ليس عندك، أي لا تبع بيعا معينا ليس في ملكك، وبيع السلف هو بيع في الذمة. أنت تقول أنا سأتيك بعشرين كيلو تمر، جئتك به من مثلا أرض فلان أو من أرض علان، أنا حر، المهم في النهاية أجيب لك إيه؟ عشرين كيلو تمر صفة واحد اثنين ثلاثة أربعة، واضح؟ ده يجوز، ده بيع الذمة. أما بيع المعين أنا أبيعك المحمول الذي في يدي أحمد، يبقى ده إيه؟ معين. لكن أبيعك مثلا محمول سامسونج نوت فور مش عارف ايه، خلاص يبقى ده بيع ايه؟ ذمة. إذن بيع السلم هو بيع ايه؟ بيع ذمة. ولا تبع ما ليس عندك يقصد بيع الايه؟ المعين. عشان كده ابن القيم رحمة الله عليه لما تناول مسألة بيع السلم قال والبعض يقول ان بيع السلم على غير القياس، لان البعض قاس بيع السلم على بيع المعدوم، وبيع المعدوم فيه نهي عنه. قال وليس كذلك، بل بيع السلم على وفق القياس، فبيع السلم يدخل في بيع الذمة لا يدخل في بيع المعدوم. واضح كده؟ مفهوم؟ طب نكمل. اللي هو لا ليس مقصود في الحديث لا تعمل ليس عندك، حتى أن البعض قال بدلالة سبب الحديث، إن سبب الحديث إن هو حكيم بن حزام بيقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قلت يا رسول الله، يأتينا الرجل كلام عندنا، حكيم بن حزام في سبب الحديث يقول إيه؟ قلت يا رسول الله يأتينا رجل فيسألني البيع ليس عندي، أبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق. قال لا تبع ما ليس عندك. إن البعض قال حتى أن سبب الحديث يبين أن المعنى النهي عن بيع المعين الذي لست تملكه، لكن بيع الذمة هذا إيه؟ يجوز. طب نكمل كلام الشافعي. قال فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلف أن يسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم أو إلى أجل معلوم دخل هذا بيع ما ليس عند المرء حاضرا ولا مملوكا حين باعه. ولما كان هذا مضمونا على البائع بصفة يؤخذ بها عند محل الأجل دل على أنه إنما نهى عن بيع عين للشيء ليس في ملك البائع، والله أعلم. تاني، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم ووزن معلوم قال دخل في هذا بيع ما ليس عند المرء حاضرا ولا مملوكا حين باعه، يدخل فيه. طيب وبعدين؟ لكن لما كان هذا مضمون على البائع، يعني لما كان البيع ده سيؤخذ به البائع، يعني يطالب به، يعني أنا أدام أنا قلت لك أنا أجيب لك 20 كيلو تمر، ها ما جيش تقول لي والله أصلا ما لقيتش تمر في الوقت ده، ماليش دعوة، أنت كده كده لازم تجيبه، صح؟ دل ذلك أنه لا يدخل في بيع المعين، لأن بيع المعين أنت ممكن مت إيه، واضح إزاي؟ قال ولما كان هذا مضمونا على البائع بصفة يؤخذ بها، يعني يؤخذ بها يطالب بها عند محل الأجل. أنت قلت لي شهر 10 أو في بداية رمضان هجيب لك 100 مثلا كيلو تمر، أنت لابد أن تأتي بمئة كيلو تمر. وعلى فكرة ده الفرق عند الفقهاء ما بين بيع المعين وبيع الذمة، إن بيع المعين إيه؟ أنت قلت لي هديك الموبايل في إيد أحمد، لو جبت لي نفس النوع بس مش الموبايل اللي كان في إيد أحمد، ده بيع باطل، العقد أصلا عقد على ده بعينه. لكن بيع الذمة قال لك إيه؟ قال لك أنت قلت له هجيب لك 20 كيلو تمر، جبت له 20 كيلو تمر من الأرض دي، من الأرض التانية، مش مشكلة، متى جئته بالعشرين كيلو من أي مكان خلاص أنت جئت بما اتفقت ما عليه. لكن لو أتيته في بيع معين بغير ما اتفقت معه عليه، حتى لو كان نفس النوع، هو يعني هو لو موبايل زي ده نفس النوع مش هو زيهم زي بعض بالضبط، لا أقول لك لا، بس أنت قلت له ده، فده الفرق بين بيع المعين وبيع الإيه الذمة. ولما كان هذا مضمونا على البائع بصفة يؤخذ بها يطالب بها عند محل الأجل، دل على أنه إنما نهى عن بيع عين الشيء ليس في ملك البائع، لأنه هو ده اللي ممكن يعجز عنه. لو التاني أنا مرضيتش أبيع لك 20 كيلو تمر، هتلاقي 100 واحد تاني غيري يبيع لك 20 تمر، وتعرف توفي بالإيه بالعقد الذي عقدت به. قال والله أعلم. وقد يحتمل أن يكون النهي عن بيع العين الغائبة كانت في ملك الرجل أو في غير ملكه، لأنها قد تهلك وتنقص قبل أن يراها المشتري. قال فكل كلام كان عاما ظاهرا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على ظهوره وعمومه، حتى يعلم حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي يدل على أنه إنما أريد بالجملة العامة في الظاهر بعض الجملة دون بعض، كالصورة كلها التي إيه ذكرناها، لا تبع، لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لا يصوم الرجل على صوم أخيه، زي ما ذكرنا في كل الفصول إيه الماضية. يبقى النهي على عمومه حتى يعلم حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي يدل على أنه إنما أريد بالجملة العامة في الظاهر إيه بعض الجملة دون بعض، حالة دون حالة، كما وصفت من هذا وما كان في مثل معناه. ولزم أهل العلم أن يمضوا الخبرين على وجوههما ما وجدوا لإمضائهما وجها ولا يعدونهما مختلفين، جزاك الله خير، وهما يحتملان أن يمضيا، وذلك إذا أمكن فيهما أن يمضيا معا أو وجد السبيل إلى إمضائهما ولم يكن منهما واحد بأوجب من الآخر، ولا ينسب الحديثان إلى الاختلاف، ضع خطا تحت هذه الأسطر، ولا ينسب الحديثان إلى الاختلاف ما كان لهما وجها يمضيان معا، لا يقال هذا حديث يختلف مع حديث ما دام هناك وجه، لأن يعمل بكلا الحديثين وإن كان على محامل مختلفة، إنما المختلف ما لم يمضى إلا بسقوط غيره. المختلف هيبقى إيه؟ لو ما لا يصح أن يعمل الحديثة، لابد من إسقاط واحد والعمل بالإيه؟ بالآخر، مثل أن يكون الحديثان في الشيء الواحد، هذا يحله وهذا يحرمه. كلام الخطبي في الحاشية نقله الشيخ أحمد شاكر مثل هذا الحديث، وكلام رائع جدا. قال الخطبي في المعالم، معالم السنن، في مثل هذا المعنى قال وسبيل الحديثين إذا اختلف في الظاهر، طريق الحديثين في التوفيق بينهما إذا اختلف في الظاهر وأمكن التوفيق بينهما وترتيب أحدهم على الآخر، ألا يحمل على المنافات ولا يضرب بعضهما ببعض، لكن يستعمل كل واحد منهما في موضعه، وبهذا جرت قضية العلماء في كثير من الحديث. ألا ترى أنه لما نهى حكيما عن بيع ما ليس عنده ثم أباح السلم، كان السلم عند جماعة العلماء مباحا في محله، وبيع ما ليس عند المرء محظورا في محله، وذلك أي وبيان ذلك أن أحدهما وهو السلم من بيوع الصفات، يعني بيوع الصفات بيوع الذمة، والآخر من بيوع الأعيان بيع المعين الذي ليس يملكه، كذلك سبيل ما يختلف إذا أمكن التوفيق فيه لم يحمل على النسخ ولم يبطل العمل به. كلام الخطابي يجمل لنا كل ما ذكر في هذا الفصل، صفة نهي الله ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب أو هذا الفصل بديع جدا في أوجه النهي التي وردت وعلى ما تحمل. هل يحمل النهي على التحريم؟ وإذا حمل على التحريم يحمل على تحريم هذا الشيء الذي ورد فيه النهي، أم يحمل على كونه معصية ثم لا يحرم هذا الشيء، أم يحرم هذا الشيء في حال ولا يحرم في حال آخر؟ واضح كلام الشافعي هنا، كلام بديع جدا، لأن الكلام هنا يفسر كثيرا مما اختلف فيه عن الشافعي. هل الشافعي يرى أن النهي في باب الآداب ليس للتحريم وإنما هو للإرشاد؟ وعلى ذلك حصل خلاف طويل، هل الشافعي إذا رأى نهيا عن النبي صلى الله عليه وسلم في جنس الآداب والإرشاد يحمل هذا النهي على التحريم أم لا يحمل على التحريم؟ هذا الفصل يبين فهم الشافعي لهذه القضية، لأنه عنده النهي على عدة أنواع كما سنرى. فقال فصف لي جماع نهي الله جل ثناؤه ثم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عامة لا تبقي منه شيء، أريد منك أن تجمع جميع أنواع النهي. فقلت له يجمع نهيه معنيين، أحدهما اكتب واحد، أن يكون الشيء الذي نهى عنه محرما لا يحل إلا بوجه دل عليه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. يقرر الشافعي قاعدة وهي أن الأصل في النهي التحريم ما لم يصرف صارف. واضح؟ انظر إلى دقة كلام الشافعي، قال أن يكون الشيء الذي نهى عنه محرما، أن يكون الشيء الذي نهى عنه محرما لا يحل إلا بوجه دل الله عليه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى عشان أقول إن الوجه ده حلال لابد إن أنا ألاقي دليل، أجد دليل، أقف على دليل يقول لي هذا الوجه حليل حلال بضوابط 1-2-3. فإذا نهى رسول الله عن الشيء من هذا فالنهي محرم لا وجه له غير التحريم إلا أن يكون على معنى كما وصفت. قال فصف لي هذا الوجه الذي بدأت بذكره من النهي بمثال يدل على ما كان في مثل معناه. قال فقلت له كل النساء محرمات الفروج إلا بواحد من المعنيين النكاح والوطئ. كل النساء محرمات الفروج إلا بالوجه الذي أحله الله عز وجل في كتابه. ما هو الوجه الذي أحله الله في كتابه؟ النكاح أو الوط بملك اليمين، وهما المعنيان اللذان أذن الله فيهما وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف النكاح؟ الذي يحل به الفرج المحرم قبله، فسن فيه وليا وشهودا ورضا من المنكوحة الثيب. نقطة، يقول هنا مثال النهي خلاص الفروج، النساء كلهن محرمات الفروج خلاص إلا إذا كان في نكاح أو في وط بملك اليمين. النكاح الذي أحله الله عز وجل أحله بشروط وجود الولي، الشهود، والرضا من المنكوحة الثيب. طبعا هنا لن نفرق بين الشروط والأركان، الأركان رضا الطرفين، المهم في النهاية سواء الأركان لم توجد أو أن الشروط لم توجد يبقى النكاح مش صحيح. يعني لو وجد رضا وما فيش ولي والولي شرط النكاح مش صحيح، لو وجد الولي وما فيش رضا من الزوج والزوجة يبقى النكاح برضو مش إيه؟ مش صحيح. طيب قال فسن فيه وليا وشهودا ورضا من المنكوحة الثيبي. إذا الإمام الشافعي رحمة الله عليه لا يشترط إذن البكر بل لو أجبر الوالد أو الجد البكر على الزواج صح هذا الزواج، وإنما يشترط رضا من؟ الثيب، ليس البكر. الإمام النووي يقول، فقال الشافعي، يقول هذا في شرح مسلم مجلد التاسع صفحة رقم 8 بعد 200، يقول فقال الشافعي وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق وغيرهما: الاستئذان في البكر المأمور به، الاستئذان في البكر مأمور به، قال فإن كان الولي أبا أو جدا كان الاستئذان مندوبا إليه. يبقى الكلام ده اللي هو لا يشترط لا يشترط إذن البكر إذا كان الولي مين؟ الأب والجد بس، مش لو كان الأخ أو لو كان الخال أو لو كان عم. فإن كان الولي أبا أو جدا كان الاستئذان مندوبا إليه، ولو زوجها بغير استئذانها صح. ليه قالوا الكلام ده؟ قال لكمال شفقته، يعني الأب والجد أكيد لن يزوج البكر إلا بإيه؟ بمن يصونها وبمن يسعدها لكمال شفقتي، لكن ممكن الشفقة دي يكون مش متصورة في مين؟ قال فإن وإن كان غيرهما من الأولياء وجب الاستئذان. أي ولي خلاف الأب والجد لا يتصور فيه كمال الشفقة، عشان كده قالوا لو أجبر البكر الأب أو الجد صح النكاح. جمهور العلماء، وده قول للسلف، وده أشار إليه ابن القيم في المجلد السادس، إن قول جمهور السلف لا بد من استئذان البكر ولا بد من استئذان الثيب. طبعا الكلام مش داخل فيه الصغيرة، يعني لو هو هتتزوج قبل سن 9 سنين مثلا، ده خلاص كده الولي لا يشترط أن يستأذن. الاستئذان فين؟ لا يشترط أن يستأذن. الاستئذان فين؟ في البالغة، بكرا كانت أو سيبا. طبعا ابن القيم ساق أدلة كثيرة جدا، منها مثلا حديث اللي هو في الصحيحين، حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستمر ولا البكر حتى تستأذن. قيل: يا رسول الله، وما إذنها؟ قال: إذنها صماتها. والحديث الآخر: الرجل الذي زوج ابنته ثم اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي فسخ النكاح، فقال: خلاص قد أجزت ما فعل أبي، غير أني أردت أن تعلم النساء أنه ليس للآباء من ذلك شيء. إن موضوع الإذن ده خاص بمين؟ بالزوجة. واضح كده؟ لكن هنا بس دي نقطة عشان الإمام الشافعي ذكرها، قال: ورضا من المنكوحة الثيبي. يبقى إذن هو يرى أنه لو زوجت أو من غير إذن البكر زواجها أبوها أو زواجها جدها صح الزواج. طيب، قال: فإذا فسن فيه وليا وشهودا ورضا من المنكوحة الثيب وسنته في رضاها دليل على أن ذلك يكون برضا المتزوج. يبقى إذا كنا اشترطنا رضا الفتاة، يبقى لابد أن نشترط أيضا مين؟ رضا الزوج. قال: وسنته في رضاها دليل على أن ذلك يكون برضا المتزوج لا فرق بينهما. فإذا جمع النكاح أربعا: رضا المزوجة واحد، اثنين رضا مزوجة الثيب، وإحنا قلنا الكلام على العموم، اثنين والمزوج، ثلاثة وأن يزوج المرأة وليها، أربعة بشهود، حل النكاح إلا في حالات سأذكرها إن شاء الله تعالى. وإذا نقص النكاح واحد من هذا كان النكاح فاسدا، لأنه لم يؤتى به كما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الوجه الذي يحل به النكاح. إلى هنا واضح؟ طيب، ولو سمى صداقا كان أحب إليه، لأن الصداق ليس من شروط الإيه؟ النكاح. لو حصل زواج بدون صداق صح النكاح، بدليل أن الله عز وجل سماه إيه؟ نكاح. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريض. يبقى هيطلق إزاي إلا إذا كان فيه نكاح؟ قال: وإذا نقص النكاح واحد من هذا كان النكاح فاسدا، لأنه لم يؤت به كما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الوجه الذي يحل به النكاح. ولو سمى صداقا كان أحب إلي، ولا يفسد النكاح بترك تسمية الصداق، لأن الله أثبت النكاح في كتابه بغير مهر، الآية التي ذكرناها، وهذا مكتوب في غير هذا الموضع. قال: وسواء في هذا المرأة الشريفة والدنية، لأن كل واحد منهما فيما يحل به ويحرم ويجب لها وعليها من الحلال والحرام والحدود سواء، والحالات التي لو أتي بالنكاح فيها على ما وصفت أنه يجوز النكاح فيما لم ينه فيها عنها من النكاح. تاني، قال: وسواء في هذا المرأة الشريفة والدنية، طبعا يرد في ذلك على بعض المذاهب التي اشترطت، التي لم تشترط بعض الشروط مما اشترط لما فرقت في التعامل بين المرأة الشريفة والمرأة الايه الدنية. يقول ان الشروط اللي احنا ذكرناها لا تختلف سواء كان المعقود عليها من يعني اعالي القوم او من اسافل القوم، لان كل واحد منهما فيما يحل به ويحرم ويجب لها وعليها من الحلال والحرام والحدود سواء. يبقى الأصل أن النساء كلهن إيه؟ واحد. قال: والحالات التي لو أتي بالنكاح فيها على ما وصفت أنه يجوز النكاح فيما لم ينهى فيها عنها من النكاح، يعني الحالات اللي احنا كلام احنا قلنا ده يصح به النكاح إلا إذا استثنى الشرع صورة. افترض واحد عقد على المرأة وعقد على أختها والشروط دي موجودة، الولي موجود والشهود موجود والرضا موجود والكلام ده كله موجود، لا يبقى كده باطل برضه، لأن الشرع قال هذا باطل. والحالات التي لو أوتي بالنكاح فيها على ما وصفت أنه يجوز النكاح فيما لم ينهى فيها عنها من النكاح، فأما إذا عقد بهذه الأشياء كان النكاح مفسوخا بنهي الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم عن النكاح بحالات نهى عنها، فذلك مفسوخ. مفهوم إلى هنا؟ واضح؟ طيب. وذلك أي ومثل ذلك أن ينكح الرجل أخت امرأته وقد نهى الله عن الجمع بينهما، وأن ينكح الخامسة وقد انتهى الله به إلى أربع، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن انتهاء الله به إلى أربع حظرا عليه أن يجمع بين أكثر منهن أو ينكح المرأة على عمتها أو خالتها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأن ينكح المرأة في عدتها، كل هذا مجمع عليه. كل هذه الأمثلة التي ذكرها، وبيذكر الأمثلة دي تحت عنوان إيه؟ في أنواع النهي، اللي هو الإيه؟ النهي للتحريم ويقتضي بطلانا، ويقتضي بطلان ويقتضي الفساد، بعكس النهي للتحريم ولا يقتضي تحريم الشيء، اللي هو النوع الثاني اللي هيذكر. واضح كده؟ طيب. فكل نكاح كان من هذا لم يصح، وذلك أنه قد نهي عن عقده، وهذا ما لا خلاف فيه بين أحد من أهل العلم. الأمثلة كثيرة جدا وتحتاج إلى دراسة فقهية، الذي لم يدرس هذه المسائل في الفقه ربما يعزب عنه كثير من الفهم. ومثله والله أعلم، نعم، لا، الأمثلة التي ذكرها على قسمين: أمثلة فيها إجماع وأمثلة فيها خلاف. انتهى من الأمثلة التي فيها إجماع، ويذكر أمثلة التي فيها خلاف والراجح فيها التحريم والبطلان. ومثله والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، نهى عن الشغار، الشغار المجمع على بطلانه ويسمى زواج المبادلة، أن يزوج الرجل أخته لرجل في مقابل أن يزوجه ابنته بدون مهر بينهم، هذا فيه إجماع على بطلان هذا النكاح. طب لو افترضنا إن هو لا يوجد شرط ويوجد مهر، بالإجماع النكاح صحيح. طب افترضنا إن يوجد شهر، إن يوجد شرط ولا يوجد مهر، يوجد شرط ولا يوجد مهر، محل خلاف بين العلماء، والأقرب فيه الجواز والله أعلم، ما دام بالرضا، ما دام المرأة دي راضية تتزوج هذا الرجل وهذه المرأة راضية تتزوج بالرجل الآخر. واضح معايا هنا؟ أنا ما يهمنيش الراجح فيها إيه، أنا يهمني بس صورة الإيه المثال. هو لما ذكر أمثلة على النهي الذي يقتضي التحريم ويؤدي إلى البطلان، ذكر أمثلة مجمع عليها وأمثلة مختلف فيها والراجح فيها البطلان. ومثله والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، وأن النبي نهى عن نكاح المتعة. ده في خلاف بس مع الرافضة، تمام. وطبعا أهل السنة قاطبة على التحريم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن ينكح أو ينكح، نهى المحرم الذي يؤدي المناسك عمر أو حج أن ينكح، أن يتزوج، أو ينكح يعني يكون ولي. وهذا فيه خلاف، والراجح البطلان. ابن عباس كان يرى الجواز، ليه؟ قال تزوج النبي ميمونة وهو محرم، وميمونة صاحبة المسألة قال تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حلال، وهو إيه؟ حلال، يعني قبل أن يتلبس بالمناسك. يبقى هنا الأقرب الإيه؟ التحريم. فنحن نفسخ هذا كله من النكاح في هذه الحالات التي نهى عنها، بمثل ما فسخنا به ما نهى عنه مما ذكر قبله. وقد يخالفنا في هذا غيرنا، يرد على الأحناف في ذلك، وهو مكتوب في غير هذا الموضع. ومثله أن ينكح المرأة بغير إذنها فتجيز بعد، نكح المرأة بغير إذنها بعد أن تزوجت أجازت ما فعله الولي، فلا يجوز لأن العقد وقع منهيا عنه. هذا فيه خلاف الأقرب، إن أجازت جاز وصح العقد، بدليل القصة التي ذكرناها، الفتاة التي زوجها أبوها بغير إذنها فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى النبي الفسخ، ثم قالت قد أجزت ما فعل أبي، غير أني أردت أن تعلم النساء أنه ليس للآباء من ذلك شيء، أنا أردت أن النساء تعلم أن ليس للآباء أن يزوجن بغير الاستئذان. ففيه أن المرأة إذا أجازت العقد صح الإيه؟ العقد. ومثل هذا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيع الغرر وبيع الرطب بالتمر إلا في العراية كما ذكرنا، أو غير ذلك مما نهى عنه. وذلك أي وبيان هذا، إن هو نهى عن بيع الغرر وبيع الرطب بالتمر إلا في العراية، وذلك أن أصل مال كل امرئ محرم على غيره إلا بما أحل به، وما أحل به من البيوع ما لم ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ما نهى عنه رسول الله من البيوع محلا ما كان أصله محرما من مال الرجل لأخيه، ولا تكون المعصية بالبيع المنهي عنه تحل محرما، ولا تحل إلا بما لا يكون معصية. وهذا يدخل في عامة العلم. فإن قال قائل ما الوجه المباح الذي نهي المرء فيه عن شيء وهو يخالف النهي الذي ذكرت قبله؟ النوع الثاني، اكتب اثنين، فاكرين أول باب احنا قلنا ايه؟ السورة الأولى، النهي للتحريم ويقتضي البطلان والفساد، النهي للتحريم ولا يقتضي البطلان ولا يقتضي الفساد. السورة الثانية، يبقى كده الشافعي رحمة الله عليه يقسم الفعل المنهي عنه إلى نوعين، أن يكون الشيء الذي نهي عنه محرما ويؤدي إلى البطلان والفساد، أن يكون الشيء في أصله مباحا ولكن نهي عنه في حال ما أو بصفة ما. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرن الرجل بين التمرتين، تمام كده؟ أصل الأكل ده إيه؟ أصل الفروج إيه؟ واضح كده الفرق بين الصورتين، صح؟ أن يكون نهي ورد فيما أصله مباح، فهذا يقتضي التحريم ولا يقتضي تحريم هذا الشيء. فما حدش يجي يقول لما قرن بين تمرتين بقى التمر ده حرام عليه، نقول له لا، هو حرام عليه الفعل ديت بس التمر برضو بقى حلال، ما بقاش إيه؟ ما بقاش حرام. يبقى الصورة الأولى، الشيء الذي نهي عنه محرما ويقتضي البطلان ويقتضي التحريم. الصورة الثانية، أن يكون الشيء في أصله مباحا ولكن نهي عنه عن حال أو نهي عن صفة ما، فهذا النهي يقتضي الحرمة والإثم ولكن لا يقتضي بطلان الفعل. مش هاجي أقول للرجل إيه خلاص ما تاكلش بقى الأكل حرام عليك، لا. إمتى أقول له الأكل بقى حرام عليك؟ لو كان النهي اللي فعله أنه أكل من أكل لا يملكه، فبقى كده لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه منه، فلما كل أول مرة أقول له حرام عليك الأكل ده، حرام عليك اللي أنت عملته ده، وحرام عليك الأكل من النوع اللي قدامك ده عشان مش بتاعك مش ملكك. لكن لو الأكل قدامه ملكه وقارن بين تمرتين يقول حرام عليك الفعل، لكن الأكل لم يصبح حراما. الفرق دقيق جدا على فكرة. إمتى يبقى لو كان الأصل ده محرم، طب وإمتى الصورة الثانية تبقى يحرم الفعل ولا يؤدي إلى بطلان الفعل لو كان الأصل إيه؟ مباح وليس حراما. تاني، فإن قال قائل ما الوجه المباح الذي نهي المرء فيه عن شيء وهو يخالف النهي الذي ذكرت قبله؟ فهو إن شاء الله مثل نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتمل الرجل على الصماء، إن هو يلبس الشيء لا يكون في مخرج ليديه، ها زي اللي يلتحف بإيه؟ بشيء ما بقاش في مكان إيه؟ يطلع يديه. اتنين، وأن يحتبي في ثوب واحد مفضيا بفرجه إلى السماء، يبقى لابس ثوب واحد ويحط إيديه كده على ركبتيه ويبقى عامل كده متكئ كده، ها، ويبقى ثوب واحد، يبقى كده الفرج هيبان ويبقى الفرج إلى اتجاه الإيه؟ السماء. كده فيه إظهار لعورة الرجل المغلظة. وطبعا في نهي عن الاحتباء في خطبة الجمعة، ولكن ده في خطبة الجمعة بس، سواء بقى كان لابس ثوبين ثلاثة أربعة برضو حرام لأنه يؤدي إلى النوم. ثلاثة، وأنه أمر غلاما أن يأكل بين يديه ونهاه أن يأكل من أعلى الصحفة. لو افترضنا أن واحد عمل الكلام ده وطبق الرز حطه قدامه وبدأ يمد إيديه في نص الرز ويأكل، قال له حرام عليك الفعل ده، بس الرز برضو ممكن تأكله بس كل من قدامك. مش هقول له كده الفعل ده حرام عليك وأدى إلى أن الرز بقى حرام تأكله، مش هقول له دي، لأن أصل تناول الأرز حلال لأن الأرز هو يملكه. طيب، أربعة، ويروى عنه وليس كثبوت ما قبله مما ذكرنا، والشيخ أحمد شاكر قال إنه ثابت. أربعة، أنه نهى عن أن يقرن أو يقرن، كلاهما صحيح، الرجل إذا أكل بين التمرتين. خمسة، وأن يكشف التمرة عما في جوفه، هذا نهي ضعيف. يكشف التمر عما جوفه يعني يفتح التمر كده ويبص إيه جوا، يفتش فيما بداخلها. وأن يعرس على ظهر الطريق، وأن يعرس على ظهر الطريق. التعريس هو نزول المسافر في الليل للمبيت على ظهر الطريق، نزول المسافر آخر الليل للنوم أو الاستراحة، للنوم أو الاستراحة. نقرأ كلام الشيخ أحمد شاكر في الحاشية، يقول: أما حديث النهي عن القران بين التمرتين فإنه حديث صحيح ثابت رواه أصحاب الكتب الستة، وأما حديث النهي عن كشف التمرة رواه الطبراني من حديث عمر بإسناد حسن ويعارضه، وهذا ضعف بعض أهل العلم، ويعارضه ما رواه أبو داود بن ماجه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر عتيق فجعل يفتشه يخرج السوسة منه، يروح فاتح يلاقي السوسة، ما يرميش التمر زي احنا بنعمل، يرمي السوسة ويأكل الإيه؟ التمرة. يقول: وجمع بعضهم بينهما بأن النهي محمول على التمر الجديد دفع للوسوسة، إن البعض قال لو صح حديث النهي عن الكشف التمر عما في جوفها يبقى التمر اللي هو الجديد ليه هيؤدي إلى إيه؟ مش هاكل تمر لغير لازم يطلع ويفتش ويبص والكلام ده، أو بأن النهي للتنزيه وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز. وأما النهي عن التعريس على الطريق فإنه ثابت صحيح أيضا رواه مسلم. طبعا البعض قال إن يعني حكمة النهي في هذا إن ربما كان فيه هوام في الأرض تؤذي الإنسان أو كذا، لكن لو كانت خيما معدة للمبيت فهذا لا شيء فيه. نعود إلى كلام الشافعي، هو الشافعي بيتكلم في إيه؟ عما ورد النهي فيما أصله مباح، عما إذا ورد النهي في شيء أصله مباح فهو يؤدي إلى تحريم الفعل ولا يؤدي إلى تحريم الإيه؟ الشيء. قال: فلما كان هو هيفسره، وأن يعرس على ظهر الطريق، فلما كان الثوب مباحا لللابس والطعام مباحا لآكله حتى يأتي عليه كله إن شاء، والأرض مباحة له إذا كانت لله لا لآدمي، لأنه لو الصورة برضه هتختلف، هو لو نزل في أرض مش بتاعته لا يملكها وأراد أن يستريح فيها لا يحل له ذلك إلا بعدما يستأذن صاحب الإيه؟ الأرض إذا كانت لله لا لآدم، وكان الناس فيها شرعا يعني سواء، فهو نهي فيها عن شيء أن يفعله، وأمر فيها بأن يفعل شيئا غير الذي نهي عنه. والنهي يدل على أنه إنما نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء مفضيا بفرجه غير مستتر، أن في ذلك كشف عورته. قيل له يسترها بثوبه، فلم يكن نهيه عن كشف عورته نهيه عن لبس ثوبه فيحرم عليه لبسه، بل أمره أن يلبسه كما يستر عورته. واضح كده؟ ولم يكن أمره أن يأكل بين يديه، أن يأكل من بين يديه، ولا يأكل من رأس الطعام إذا كان مباحا له أن يأكل ما بين يديه وجميع الطعام إلا أدبا في الأكل من بين يديه، لأنه أجمل به عند مواكله وأبعد له من قبح الطعمة والنهم. يعني هو إذا لم يكن بين يديه ده يؤدي إلى الإيه؟ إلى النهم. تلاقي واحد كده لما يقعد على سندوتشات مثلا يروح جايب من بعيد ومن قريب، ياكل من قريب قطمتين ويروح سايب يحجز، ويجيب من بعيد وياكل قطمتين ويحجز، ليه؟ ما حدش هياكل. يبقى تمام لو الواحد قعد بقى ايه وبدا يجيب، يترك الذي امامه كما هو وياتي من بعيد، هيلاقي نفسه شبع ولسه الاكل قدامه ايه كتير. لكن لما الواحد بياكل اللي قدامه الاول ويجد ان الطعام يفرغ، ساعتها بيبقى فيه احساس نفسي ايه ان خلاص هو كده امتلأ، يعني خلاص كده الاكل ايه قرب على الانتهاء. قال وأبعد له من قبح الطعمة والنهم، وأمره ألا يأكل من رأس الطعام لأن البركة تنزل منه له على النظر له في أن يبارك له بركة دائمة يدوم نزولها له، وهو يبيح له إذا أكل ما حول رأس الطعام أن يأكل رأسه، وإذا أباح له الممر على ظهر الطريق فالممر عليه إذ كان مباحا، لأنه لا مالك له يمنع الممر عليه فيحرم بمنعه، فإنما نهاه لمعنى يثبت نظرا له. فإنه قال لما قالوا إياكم التعريس على الطريق، ده الحديث قال إيه؟ فإنها مأوى الهوام وطرق الحيات، على النظر له يعني مصلحة له، لا على أن التعريس محرم، وقد ينهى عنه إذا كانت الطريق متضايقا مسلوكا. يبقى ينهى عنه هنا لمصلحة الآخرين، هيضيق الطريق، لأنه إذا عرس عليه في ذلك الوقت منع غيره حقه في الممر. فإن قال قائل فما الفرق بين هذا والأول، وضح لنا بقى إيه الفرق بين هذا النوع الثاني من النهي والنوع الأول من النهي. قيل له من قامت عليه الحجة يعلم أن النهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما وصفنا، ومن فعل ما نهي عنه وهو عالم بنهيه فهو عاص بفعله ما نهي عنه، وليستغفر الله ولا يعود. فإن قال فهذا عاص، والذي ذكرت في الكتاب قبله في النكاح والبيوع عاص، فكيف فرقت بين حالهما؟ يعني إيه الفرق بقى؟ ما أنت كده قلت إن ده عاصي وده إيه وده عاصي. شو بقى الموطن هو؟ هل الشافعي يقول بأن النهي إذا ورد في الآداب يكون للإرشاد، يكون للكراهة التنزيهية، أم يكون للتحريم؟ فقلت أما في المعصية فلم أفرق بينهما، الاثنين معصية، لأني قد جعلتهما عاصيين، وبعض المعاصي أعظم من بعض. فاهمين يا أخوانا؟ فإن قال فكيف لم تحرم على هذا لبسه وأكله وممره على الأرض بمعصيته، وحرمت على الآخر نكاحه وبيعه بمعصيته؟ إشمعنى قلت التاني حرم الفعل، الأول حرم الفعل والتاني ما حرمش الفعل؟ قيل هذا أمر بأمر في مباح حلال له، فأحللت له ما حل له، وحرمت عليه ما حرم عليه، وما حرم عليه غير ما أحل له، ومعصيته في الشيء المباح له لا تحرمه عليه بكل حال، ولكن تحرم عليه أن يفعل فيه المعصية. فإن قيل فما مثل هذا؟ هات لنا كده مثال إن هو حرام عليه الفعل بس الشيء ده لا يحرم عليه. قيل له الرجل له الزوجة والجارية، وقد نهي أن يطأهما حائضتين وصائمتين. افترضنا أنه وطئهما حائضتين وصائمتين، يبقى كده المرأة دي بقت حرام عليه. هنقول لك أصل وطئ الزوجة وأصل وطئ ملك اليمين حلال، فإن فعل فيه معصية تحرم عليه المعصية ولا يحرم عليه الشيء. واضح كده؟ ولو فعل لم يحل ذلك الوطء له في حاله تلك، ولم تحرم واحدة منهما عليه في حال غير تلك الحال، إذا كان أصلهما مباحا حلالا، وأصل مال الرجل محرم على غيره إلا بما أبيح به مما يحل، وفروج النساء محرمات إلا بما أبيحت به من النكاح والملك، فإذا عقد عقدة النكاح أو البيع منهيا عنها على محرم لا يحل إلا بما أحل به، لم يحل المحرم بمحرم وكان على أصل تحريمه حتى يؤتى بالوجه الذي أحله الله به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين أو ما هو في مثل معناه. واضح؟ النوع الثالث من النهي اكتب. قال: وقد مثلت قبل هذا النهي الذي أريد به غير التحريم بالدلائل، فاكتفيت به من ترديده أي من إعادته، وأسأل الله العصمة والتوفيق. يبقى النوع الثالث من النهي عند الشافعي النهي الذي لا يقتضي التحريم لوجود صارف من الصوارف. ومن الصوارف عند الشافعي مثلا أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء وأن يفعله، ففعل النبي لهذا النهي يدل على أن النهي لم يكن للتحريم وإنما كان للكراهة، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما ثم شرب قائما من ماء زمزم، فدل ذلك على أن الشرب قائما على الكراهة ليس على التحريم. يبقى دي كده أنواع ثلاثة من النهي عند من؟ عند الشافعي: نهي يقتضي التحريم ويقتضي بطلان الفعل، نهي يقتضي التحريم ولا يقتضي بطلان الفعل، نهي لا يقتضي التحريم وإنما يقتضي الإيه؟ الكراهة. قال: فاكتفيت من ترداده وأسأل الله العصمة والتوفيق. اللهم أمين. أصلي وأسلم على النبي محمد المبعوث رحمة العالمين.